إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى مكمل لما سبق، فإنه لما كان الحديث السابق في الإخلاص وهو الشرط الأول لقبول الأعمال، كان من اللازم أن نتمم ذلك بالتحذير من الرياء، فإن الرياء أعاذنا الله وإياكم منه كالسبع إذا ترك على العمل أكله ولم يبق منه شيئا، وليس الأمر على ذلك فحسب، وإنما هو ينقض على صاحبه بأشد العقوبات والعياذ بالله. وقد ذكر الله عز وجل أهل الرياء في كتابه محذرا من صفتهم ومحذرا من الرياء، ذاكرا أهله في سياق أهل الخسران والعقاب الأليم، وكذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من ذلك في سنته، ونسوق من ذلك ما شاء الله عز وجل أن يكون. والرياء من الرؤية، وهي ما يرى بالأبصار، المقصود هنا ما يرى بالأبصار، وهو أن يعمل المرء العمل مظهرا إياه للناس بقصد مدحه والثناء عليه فيه، أن يعمل المرء العمل مظهرا إياه للناس بقصد مدحه والثناء عليه فيه، فيخرج من ذلك ما كان ظاهرا من الأعمال المفروضة التي شرعها الله عز وجل جهرا كالجمع والجماعات وشعائر الإسلام، فإن إعلان ذلك من الدين وإظهاره مما أمر الله عز وجل به، ولكن ينبغي على المرء أن يحفظ قلبه وأن يسلط عينه عليه حتى لا يلتفت لغير الله سبحانه وتعالى في القصد قبل العمل وساعة العمل وفي كل حال. والله عز وجل ذكر لنا أهل الرياء مبينا أن الرياء يبطل ثواب الأعمال، فنادى على المؤمنين نداء لطف ورحمة وتهييج على فعل الطاعات، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ففي هذه الآية أن الله تعالى نادى على المؤمنين، ونداء الله على المؤمنين فيه لطف ورحمة بهم وإرشاد وتوجيه لهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ما هي مادة النداء؟ لماذا ينادي هنا؟ نهى الله عز وجل عن إبطال الصدقات، فقال: لا تبطلوا صدقاتكم، يعني لا تحبطوا ثواب أعمالكم من الصدقات. ما الذي يحبطها هنا؟ المن والأذى. قال ابن القيم رحمه الله: ففي هذا دليل على أن المن يبطل الصدقة، وعلى أن السيئات تذهب الحسنات، كما أن الحسنات يذهبن السيئات، وهي كقوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال السعدي رحمه الله: وهي مع قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، تدل على أنه يجب على العبد أن يكمل عمله وأن يحفظه حتى لا يحبط وحتى لا يبطل ثوابه، أو كما قال رحمه الله: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم بين أن حال هذا الذي يمن على من تصدق عليه يشبه حال من تصدق لغير وجه الله. فالأول قد يكون تصدق لوجه الله ولكنه لما من بالصدقة أحبطها، فكان حبوط ثواب صدقته كالذي ينفق أصلا لغير الله، كالذي ينفق ماله رياء الناس، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم ضرب مثلا، ما هو مثل هذا الذي ينفق ماله ليراه الناس ليثني عليه الناس؟ وليس الحال في الصدقة فقط، وإنما هو في كل الأعمال التي يرائي العبد بها، كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشركة، من عمل لي عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، تركته وشركه. نحن في الدنيا عندما نشارك إنسانا على أمر ما يشح الواحد منا بنصيبه، يقول لي كذا، لا بل لي كذا، لا بل لي كذا، لكن الله عز وجل: أغنى الشركاء عن الشركة، قل هو الله أحد سبحانه وتعالى، لا شريك له، لا ند له، لا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: فمثله كمثل صفوان، هذا الذي يرائي مثله كمثل حجر أملس. هذا الحجر الأملس الذي ترونه إذا وضع عليه شيء من التراب فيراه الرائي من بعيد، أو يراه الذي لا يعلم حاله، فيظن أن باطنه كظاهره وأنه يصلح للزراعة والبذر، فيفاجأ أنه إذا سال عليه الماء نزل التراب من عليه فصار صلدا لا يمسك ماء ولا ينبت كلأ ولا يصلح لشيء، لا يقدرون مما كسبوا على شيء. كذلك حال المرائي، يراه الإنسان إذا تصدق أو فعل عملا من الأعمال الصالحة فيظن أنه على خير، وربما ظن هو أنه على خير بأعماله التي يعملها، حتى إذا كان موعد استيفاء الجزاء عند الله سبحانه وتعالى ذهب عمله ولم يبق له أثر ولم يقدر منه على شيء، لأنه جعله لغير الله عز وجل. فكما أن هذا الحجر الصلد الأملس الناعم إذا سال عليه الماء الشديد لم يبق عليه أثر من التراب، فكذلك عمل المرائي إذا جاء عند الله سبحانه وتعالى لا يبق له أثر حسنة، نسأل الله العافية. قال تعالى: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وهذه عقوبة أخرى، أنه بريائه لا يهديه الله عز وجل، يعاقب بالصرف عن الهداية، يعاقب بعدم الانتفاع بأسباب الهداية، والله لا يهدي القوم الكافرين. وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى، فلولا أنه يستحق ذلك لما عاقبه الله بهذه العقوبة. ثم ضرب الله عز وجل مثلا للمقابل لهذا النوع من الناس، فقال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وهذا مثال لمن أنفق ماله يبتغي به مرضاة ربه سبحانه وتعالى ونفسه ثابتة على الصدقة لا يتردد فيها، فإن الإنسان عند الصدقة قد يبتلى بآفة من هاتين الآفتين، إما عدم الإخلاص، وإما أن يبتلى بالتردد وعدم الجزم في دفع الصدقة. هؤلاء الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، ما مثلهم؟ مثلهم كمثل جنة، أي أرض كثيرة الزرع من الاجتنان وهو الستر، أي أن ما فيها من الأشجار والثمار قريب من بعضه نافع لبعضه، لا تكاد الأرض تظهر من تحتها بسبب عظمتها، بستان عظيم كمثل جنة بربوة أو بربوة، أي بمكان عال من الأرض، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها أو أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، أي مطر خفيف. هذه الجنة في الأرض العالية جيدة التهوير، تنتفع بالماء، ينزل الماء الفائض إلى الجوانب، لا يضرها بشيء، فإذا أصابها الوابل آتت أكلها ضعفين لأنها تنتفع منه ولا يضرها. وكذلك إذا لم يصبها الوابل وأتاها مطر خفيف فإنه يكفيها لجودة أرضها وسلامة أصلها. فكذلك الذي ينفق ماله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا فيما يريد وتثبتا من نفسه، فإن صدقته نافعة ومقبولة بإذن الله عز وجل، يرى ثوابها مضاعفا عند الله تعالى يوم القيامة، سواء كانت الصدقة قليلة أو كثيرة. ليس كما ظن المنافقون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أنفقوا كثيرا كانوا يراؤون الناس، وأن الذين أنفقوا قليلا لا يقبل الله منهم وليس بحاجة إلى صدقتهم. لا، ليس الأمر كذلك، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق العبد بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيبة، فإن الله عز وجل يقبلها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، أي مهره، حتى تكون مثل الجبل العظيم. لماذا؟ لأنها من كسب طيب، ولأنه أنفقها خالصة لوجه الله عز وجل. ثم ختم الله الآية بقوله: والله بما تعملون بصير. وهذا يفيد الثواب لمن أخلص والتهديد لمن يرائي، لأن الله عز وجل يطلع على القلوب ولا يخفى عليه شيء. هناك ينادي المراؤون على أهل الإخلاص: ألم نكن معكم؟ عندما يعطى الناس أنوارهم فيسعى المؤمنون ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وتنادي عليهم الملائكة: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. هناك يقف المنافقون يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انتظرونا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، باطنه أي من قبل أهل الإيمان فيه الرحمة، وظاهره أي من قبل أهل النفاق والرياء فيه العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم أي يوم القيامة لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فتأمل هذا الذي ذكره الله عز وجل، وكم فيه من الرحمة لك حيث وجهك الله ونبهك. ثم ضرب الله عز وجل مثلا يبين حال من يحبط أعماله، سواء أحبطها بالمن والأذى أو بالعجب والرياء أو بغير ذلك من محبطات الأعمال، وكيف يكون حاله. فقال تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، ثم ماذا؟ وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء هذا الرجل في ساعة شبابه وصحته كانت له جنة فيها ثمار، ضرب الله لها مثلا بالنخيل والعنب لشرفه وحسنه وكان ينتفع بها، فلما أصابه الكبر صار له ذرية ضعفاء لا يملكون أمر أنفسهم ولا ينتفع منهم بشيء، بل هم كل عليه، فعيشه وعيشهم من هذه الجنة. لكن ماذا حدث؟ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. أصابها إعصار، أصابتها رياح شديدة ملتفة مقترنة بالنار فأحرقت الثمار، أحرقت ما في الجنة. لو أنه شباب لعمل في مجال آخر لأصلح الجنة مرة ثانية، ولكن هيهات، فات العمر وولى، شاب الشعر والحمى الظهر ورق العظم ونفرت القوى بعيدا. لو أن ذريته أقوياء لكفوه العمل، ولكنهم كل عليه حمل عليه. فكذلك الذي يحبط عمله قد يعمل العمل في الأول لوجه الله ثم يحبطه بمحبطات الأعمال، أو يعمله في الأول رياء، فإذا ما جاء يوم القيامة وكان هذا العامل بأحوج ما يكون إلى ثواب عمله، إذا به لا يجد ثوابا لعمله، فهل يمكن أن يرجع للدنيا ليعمل عملا آخر لوجه الله؟ أو هل يمكن أن يرجع ليعمل عملا لوجه الله ولا يحبطه بالمحبطات كالمن والأذى حتى ينجو يوم القيامة؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تفكروا يا عباد الله، ذكر الله عز وجل المن والأذى، وهو مما يحبط العمل ولو كان خالصا، ثم مثله وشبهه بالذي ينفق ماله رياء الناس، ثم ضرب لنا مثلا للذي يعمل العمل خالصا لوجه الله، ثم مثل لنا حال الذي يحبط عمله سواء بمحبطات الأعمال بعد الإخلاص أو بالرياء من الأول، وبين لنا أن كلا النوعين خاسر إذا بعث يوم القيامة لا يرى لعمله ثوابا. فضيحة، فضيحة ما أشدها وأكبرها، عندما يبعث المرء يوم القيامة وهو يظن أنه مع الصالحين، أو يظن الناس حوله أنه من الصالحين، فإذا به مع من هم في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. يعني من سمع الناس بعمله ليثني عليه الناس سمع الله به في الدنيا، أي أخرج الله عز وجل ما في باطنه من السوء ليسمعه الناس، وإن كان يأبى ذلك ويريد أن يستره. فإذا ما كان يوم القيامة سمع الله به وفضحه على رؤوس الخلائق وجر إلى النار، وكذا قوله من رأى رأى الله به هو في هذا المعنى. أو أن من سمع سمع الله به يعني من أراد أن يسمع الناس عنه وأن يراه الناس في الدنيا فعل الله به ذلك، وكان ذلك جزاءه ولم يبق له جزاء عند الله، فيبعث يوم القيامة ليقال له: اذهب فخذ أجرك ممن كنت تعمل له، فليس لك عندنا أجر. فيا لها من حسرة، ويا لها من ندامة، وقت لا ينفع الندم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة، وذكر الثلاثة، فكان منهم أن قال: رجل آتاه الله عز وجل القرآن فسأله يوم القيامة وعرفه بنعمه عليه فعرفها وأقر بها، ثم سأله: ماذا عملت فيها؟ فيقول: تعلمت العلم فيك وعلمته. فيقال له: كذبت. قد يقال لمثلي ومثلك: نحن نبتغي وجه الله. لكن أن يقال لله عز وجل: تعلمت فيك، أو كنت أبتغي وجهك، ويكون هذا القول كذبا، فإن الله يعلم كل شيء، يعلم ما في الصدور، ولذلك يقال له: كذبت. أنا لا أقدر على أن أقول كذبت، ولا أنت، لأن ما في القلوب لا يطلع عليه إلا الله، والحساب هناك عند الله، فيقال كذبت، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. يا لها من فاجعة. رجل عالم يسحب على وجهه إلى النار، رجل قارئ للقرآن يسحب على وجهه إلى النار، وربما مات وهو يتلو، وربما مات وهو يعظ، وربما مات وهو يكتب، وربما مات وهو يصلي. فنراها نحن فنقول إنها خاتمة حسنة، ولكن هناك أمر لم نطلع عليه. هي في الظاهر لنا عمل صالح، لكن الباطن لا يطلع عليه إلا الله، فيقال له: كذبت. كذبت. رجل عاش عمره يقرأ ويتعلم ويعلم، ويقال له: كذبت. ثم يسحب إلى النار بسبب ماذا؟ آفة الرياء، آفة الرياء أعاذنا الله وإياكم منها. وذكر الثاني في الصدقة، وأن الله آتاه مالا فيسأله أنفقته فيك، فيقول أنفقته فيك يا رب، فيقال كذبت، بل أنفقت ليقال جواد وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. والثالث يقاتل حتى يقتل رياء، وهذا ربما كان أعجبهم إن لم يكن صاحب العلم أعجبهم، لأنه يقاتل حتى يقتل، وماذا يصنع بالثناء بعد قتله؟ وماذا يصنع بكلام الناس بعد موته؟ إنها آفة عظيمة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل رياء، ورجل يقاتل شجاعة، ورجل يقاتل حمية، ورجل يقاتل يرى مكانه، ورجل يقاتل للذكر، ورجل يقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فقط، ما سوى ذلك فلا. وهنا يقال كذبت، وإنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. ومن عظيم آفات الرياء أن المرائي حرم نفسه من محبة الله عز وجل، وهذا ما أبينه بعد الاستراحة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيقول الله عز وجل إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ثم وصفه المختال المتكبر الذي يفخر على عباد الله، الذي كثيرا ما يذكر أعماله وإنجازاته على سبيل الفخر والرياء، وصفهم الله عز وجل بأوصاف، فقال فيها الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. انظر كيف وضع نفسه في صف قوم لا يحبهم الله. إذا قيل لرجل إن زوجته لا تحبه، أو لامرأة إن زوجها لا يحبها، أو لعامل إن رئيسك في العمل لا يحبك، أو لأخ إن أخاك في البيت لا يحبك، أو قال له أخوه أو شريكه في الحياة أيا كان وصفه أنا لا أحبك، إلى أي مدى يشعر حينها بالأسى والحزن، وخصوصا إذا كانت الصلة وثيقة، وإذا كان مصيره مرتبطا بمحبته له، إذا كان مصيره مرتبطا بمحبته له، فبقاء العامل مرتبط بمحبة رئيسه له، وسعادة الأخ ونصرته مرتبطة بمحبة أخيه له، وبقاء المرأة في حياة الزوجية مرتبط بمحبة زوجها لها، فإذا صرح لها وقال لها إنه لا يحبها فكم تكون حسرتها أو حزنها حينئذ؟ لا شك أنه في حد حياتنا موقف صعب، لكن هذا ربما يتدارك في الدنيا، يتدارك عند آخر، يتدارك مع آخر، يتدارك في موقف آخر، ربما تستأنف الأمور، لكن هذا المرائي متى تنكشف له الحقيقة وينكشف له عدم حب الله له؟ هناك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهل يمكن هنا البحث في استئناف؟ هل يمكن هنا البحث في عودة من جديد؟ إن العبد إذا أحبه الله عز وجل سخر له كل شيء. قال الله عز وجل في حديثه القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. لكن هذا الذي حرم من محبة الله ماذا أعطى نفسه؟ ثم ماذا نفعته محبة الآخرين إن كان حصلها وهو في الحقيقة لا يحصلها بالرياء؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل إذا أحب عبدا وضع له القبول والمحبة في الأرض، هذا هو الذي يحب حبا حقيقيا. أما ما سوى ذلك فإنه وإن أظهر له البشاشة والمودة والترحاب فإنها مصالح، فإنها أمور دنيا. لكن الذي أحبه الله ينادي جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه. ثم يوضع له القبول في الأرض. أرأيت؟ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وذكر من أوصافهم: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. ولاحظ أنه قرن أهل الرياء هنا بعدم الإيمان كما في الآية الأولى التي ذكرناها، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهنا ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ثم ختم الآية بقوله: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. فالمرائي يقرن نفسه بالشيطان والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ولهذا بين الله عز وجل لنا أن المنافقين لا تقبل نفقاتهم بسبب الرياء الذي هم فيه. وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وأيضا نادى الله عز وجل على المؤمنين، نادى الله تعالى على المؤمنين، وفي أثناء الآيات حذرهم من سلوك سبيل المرائين، فقال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. من هم الذين سيق خبرهم هنا؟ من هو رئيسهم؟ تدرون؟ هو أبو جهل لعنه الله. لما كان أبو سفيان على رأس القافلة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليعترضها، لأن الحال حال حرب بين المسلمين والمشركين، ولأن المسلمين ظلموا وأخرجوا من ديارهم وقد أذن الله لهم في القتال، ولما فر أبو سفيان ونجا بالعير أرسل إلى قريش قد نجوت فارجعوا، قد نجت العير فارجعوا. فعندها وقف أبو جهل يقول والله لا نرجع حتى نرد بدرا فننحر الجزور ونشرب الخمر وتعزف علينا القيام فتسمع بنا العرب، من سمع سمع الله به، فلا يزالون يهابوننا، يريد أن يسمع به الناس وقد سمعوا، يريد أن يراه الناس وقد رآه الناس وهو يجر إلى القليب ويلقى فيه مع من كان معه 24 رجلا يجرون ليلقوا في القليب، قليب بدر خبيث مخبث كما جاء في الحديث. نهانا الله عز وجل أن نسلك سبيل هؤلاء. فالمرائي يتأسى بأبي جهل ومن معه والعياذ بالله، فأي خزي أخزى من هذا للمرائي. ثم إن الأمر في المرائي لا يقتصر، وكما ذكرنا في الأحاديث السابقة، على عدم قبول العمل أو على حبوط ثوابه، بل المرائي يعاقب عقابا شديدا لأن الرياء كبيرة من الكبائر. قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال فويل أي عذاب أليم، عذاب شديد لأناس جاء من أوصافهم أنهم يراؤون بالأعمال. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه أنفق أو صلى أو قرأ أو فعل ما فعل، أولا لم يؤجر. هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ لا، لم ينتهي، بل عوقب عقابا شديدا وعذب عذابا أليما مع أنه لم يؤجر، مع أنه كان يصلي لكنه صرف العبادة لغير الله. فصرف العبادة لغير الله انتهاك لحق الله عز وجل، ينبغي أن يعاقب صاحبه أشد العقاب. ولعلك تذكر ما قال بعض السلف عندما قال كانوا قديما يراؤون بما يعملون، يعني اللي كان يرائي بما يعمل، ولكنك ترى الناس يراؤون بما لم يعملوا. وهذا يقوله في القرون الأولى، فكيف لو رآنا في هذا الزمن يراؤون بما لم يعملوا؟ فنسأل الله العافية. فالواجب على العبد وكما ذكرت بهذا آنفا أن يراقب قلبه وأن يخلص العمل من الشوائب وأن يستعيذ بالله عز وجل من الرياء ومن الشرك الخفي، وأن يدعو بما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، وأن يستغفر الله عز وجل من ذنوبه كلها ما علمه منها وما لم يعلمه. فإنه بلا شك لنا ذنوب كثيرة لا نعلمها فنستغفر الله عز وجل منها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيدنا ويجيرنا من الرياء والشرك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك، ونعوذ بك من السرقة والزنا وفعل الكبائر، ونعوذ بك مما يغضبك عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ما يرضيك عنا من العمل، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة.
ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، فأذل الشرك والمشركين، وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ بلاد المسلمين من الفتن. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اجمعنا على طاعتك من العمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا على ما تحبه وترضاه من العمل بكتابك والعمل بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.